إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، فإن شرعنا الشريف وشرعنا العظيم حث على بناء الأسرة المسلمة التي يكتمل فيها شرع الله جل وعلا، والتي أيضا بها يبنى هذا الإسلام وهذا المجتمع المسلم. فإن هذه الأسرة التي تكون في ذلك البيت الذي جعله الله عز وجل سكنا للناس، وامتن لهم وامتن عليهم جل وعلا، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، فأيضا كذلك تتكون هذه الأسرة في ذلك البيت، كما قال ربنا جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فلهذا عباد الله، فإن بناء هذه الأسرة العظيمة قد حث عليه الشرع، وأقام أيضا الشرع بمقومات ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. وفي هذه الخطبة إن شاء الله تعالى نذكر بعض الأشياء أو المقومات التي حث عليها الشرع حتى تقام هذه أو هذا البناء الصغير أو هذه الأسرة وهذا المجتمع الصغير الذي يبني بعد ذلك مجتمعا كبيرا. فلهذا عباد الله، فإن شرع الله جل وعلا أولا حث على الزواج، حث على الزواج وجعل هذه السنة من سنة الأنبياء، كما ذكر ربنا جل وعلا: وجعل لهم أزواجا وذرية، أي أولئك الأنبياء والمرسلين. وكذلك ربنا جل وعلا حث سبحانه وتعالى على هذا الزواج، وجعله نعمة من نعمه امتن به على عباده سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ففي هذا البيت تكون فيه المودة، فحث ربنا جل وعلا على الزواج حتى يستكمل العبد، حتى يستكمل العبد دينه بزواجه، فإن العبد إذا تزوج استكمل نصف دينه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا عباد الله، فإن العبد يكمل بهذا الزواج، ومن ترك هذا الزواج أو أنه زهد فيه أو كذلك جعل العبادة والتفضل للعبادة خيرا منه، فإنه ليس من هذا الدين، وإنما هو دين النصارى وكذلك دين الصوفية الذين ركزوا على هذه الأمور أو قرروها. وأما الإسلام فشرع هذا الزواج وحث عليه، وكذلك من حث هذا الزواج أنه جعل أو أمر المؤمن أن يختار لزواجه من يقوم به، ومن أيضا يقام بهذه الأسرة المسلمة فيتزوج أهل الصلاح، كما قال ربنا جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقال جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وأيضا كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للفرج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر. فلهذا عباد الله، حث الله عز وجل وحث نبينا عليه الصلاة والسلام على هذا الزواج، ومن الاهتمام بهذه الأسرة المسلمة أن العبد كما قلنا يختار في زواجه. فقال النبي عليه وعلى آله وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. أخرجه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولحسبها ولمالها. قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فلهذا عباد الله، أيضا النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه كما في السنن من حديث معقل بن يسار، وجاء أيضا عن أبي هريرة وعن غيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فحث الشرع على الزواج الصالح وعلى أيضا صلاح الرجل وصلاح المرأة، فإنه به الذي يقام هذه الأسرة العظيمة وهذه الأسرة المسلمة التي يقام بها الصلاح. فقال الله عز وجل أيضا في الحث على المرأة الصالحة، قال: فالصالحات قانتات حافظات بالغيب، حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات قانتات أي دائمات الطاعة لله جل وعلا. فالصالحات قانتات حافظات للغيب أي تحفظ أسرتها وتحفظ ما يكون من زوجها من ماله وكذلك مما يكون بينها وبين زوجها، لا تخرج أسرارهم إلى غيرها، فإن هذا من الأسباب التي تؤدي إلى خراب الأسر وإلى هدمها. فقال جل وعلا: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فلهذا عباد الله، فإن من أعظم الأمور التي اهتم الشرع بها أن العبد يختار لزواجه الصالحات، كما جاء في الحديث الذي يحسنه الشيخ الألباني وقد أخرجه الإمام البزار والطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تخيروا لنطفكم وتخيروا لها الصلاح، كما قال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا كذلك عباد الله، من هذه الأمور التي اهتم بها الشرع لقوام هذه الأسرة لقوام هذه الأسرة أن العبد ينبغي عليه أن يحافظ على هذه العلاقة التي بينه وبين زوجته، يحافظ على هذه العلاقة التي بينه وبين زوجته، فإن الله عز وجل يقول: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن العبد قد يكره شيئا من زوجته من أخلاقها ومن تصرفاتها، فهذا لا ينبغي له أنه يتركها، فإن الله عز وجل يقول: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر، أي لا يبغض الزوج زوجته هذه المؤمنة، لا يبغضها لتصرفاتها أو لشيء يقوم بها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج ما فيه أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسره طلاقها. فلهذا عباد الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن المرأة فيها ضلع أعوج، وهو لسانها، تتكلم بكلام قد لا يرضاه الزوج، وتتكلم بكلام يبغضه الزوج، لكن لا يحمل هذا على بغضها، فإن فيها أشياء حسنة، فيها قد يكون الرفق، وكذلك أيضا القيام بزوجها بطباخة له الطعام، وكذلك القيام بأولاده، والقيام بتنظيف بيته وغير ذلك، بل وبحفظه وحفظ ماله وغير ذلك من الأمور العظيمة التي تقوم بها هذه المرأة، ففيها أشياء كثيرة حسنة. فلا ينبغي للمؤمن أو للزوج أن ينظر إلى هذه الحيثية التي كرهها في هذه الزوجة، يجعله ذلك أن يبغض هذه الزوجة. أيضا كذلك عباد الله، من هذه الأمور التي حث الشرع فيها لأجل إقامة هذه الأسرة العظيمة، هذه الأسرة المسلمة، من هذه الأمور التي ذكرها العلماء أن الله عز وجل سمى عقد الزواج ميثاق غليظ، ميثاقا غليظا، سماه ميثاقا غليظا، كما قال الله عز وجل: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذتم منهم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق الغليظ هو عقد النكاح، سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا، أي هو ميثاق، لكنه ميثاقا قويا جدا، ينبغي للزوج أن يحافظ عليه، وينبغي للزوجة أن تحافظ عليه، فلا تترك هذا العقد بأمور تافهة وبأمور لا ينبغي أن تصبر عليها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال فيما رواه أبو داود والنسائي وأحمد عن ثوبان أنه عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة طلبت طلاقها من زوجها فهي من غير ما بأس، قال: أيما امرأة طلبت طلاقها من زوجها في غير ما بأس فإن الجنة، أو قال: فإن الجنة حرام، في رواية: فإنها لا تريح رائحة الجنة. فلهذا عباد الله، أيضا جاء في لفظ عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المختلعات هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات، وهذا يحمل على أنها تختلع بما لا يكون فيه بأس، بما بأشياء تافهة قد تصبر عليها. وكذلك الزوج، وكذلك الزوج لا ينبغي أن يترك المرأة لشيء من هذه الأمور، لأن هذا ميثاق غليظ تقام به هذه الأسر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الطلاق الأصل فيه الحظر إلا إذا دعت الحاجة إليه، إلا إذا دعت الحاجة إليه. فإن المؤمن إذا احتاج إلى هذه الطلاق لفك هذه الأسر أو هذه الأسرة لأنها لم تقم بشرع الله ولم يكن بينهم التفاهم وغير ذلك، فلهذا أجاز الله عز وجل الطلاق، كما إن شاء الله تعالى نبين ذلك في خطبة أخرى. فلهذا عباد الله، فهذا الميثاق الغليظ الذي أخذه الله عز وجل على الزوج والزوجة يجب أن يحافظا عليه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في مجمع عظيم في يوم النحر، لما خطب الناس في يوم النحر كما أخرج ذلك الإمام مسلم في حديث جابر الطويل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. وجاء في الصحيحين عن عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن حق الشروط ما استوفيتم به ما استحللتم به الفروج، إن حق الشروط ما أوفيتم به ما استحللتم به الفروج. فهذا يدل عباد الله على أن هذا ميثاق غليظ وعهد واثق ينبغي أن يحافظ عليه العبد، لا يتركه بسهولة ولا يتركه بشيء يتساهل فيه، أو كما حصل في هذه الأيام وفي هذه الأزمان يطلق الرجل بشيء تافه أو يخرب أسرته بأشياء تافهة، وهناك عباد الله أشياء تهدم هذه الأسرة، فلعلنا أيضا نذكرها في مقام لاحق. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يغفر لنا وأن يرحمنا، إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد عباد الله، أيضًا كذلك من الأمور التي ينبغي أن العبد يعرفها، وهي أيضا فيها قيام هذه الأسرة العظيمة، أن الزوج يعرف حق زوجته، وأن المرأة تعرف حق زوجها. فإن كثيرا من خراب الأسر وهدم الأسر إنما يحصل بسبب الجهل بحقوق الزوجين. فإن العبد ينبغي أن يتعلم حقوق المرأة، كيف يداريها، كيف يرفق بها، كيف يجعلها هي المودة والرحمة، هي الألفة التي تكون بينهما، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إن أعظم ألفة بين روحين في هذه الدنيا هي ألفة الزوجين، هي ألفة الزوجين. وهذا ما يحصل إلا إذا علم أو عرف الرجل حق زوجته، وكذلك عرفت المرأة حق زوجها. ولهذا من حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسألوا عن ذلك، أي عن حق المرأة والرجل، فقد جاء في حديث أبي الأحوص، وجاء كذلك في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي عليه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما حق الرجل على امرأته وما حق المرأة على زوجها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حق الرجل على امرأته أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا كسى، وأن لا يقبح الوجه، أي لا يقول قبح الله وجهك، وأن لا يقبح الوجه، وأن لا يهجر إلا في البيت، وأن لا يهجر إلا في البيت، أن يهجر فراشها إذا أراد أن يؤدبها. أيضا كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وحق المرأة على زوجها أن لا تأذن في فراشه إلا أو في بيتها أو في بيته إلا من أذن له، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث أبي الأحوص ولا يعطين فروشهن إلا ما حله الله عز وجل لهن. فلهذا عباد الله، فإن هذه الأمور وهذه الحقوق يجب على الزوج أن يتعرفها فيعرف حق زوجته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن خياركم وأفضلكم من عامل أهله بالرفق والمحبة، من عامل أهله بما يكون فيه قوام أسرته، وأما الذي يغضب عن كل شيء ويعامل أسرته بالقسوة ويعامل أسرته بالشدة فإن هذا لم يعرف الحقوق، فإن هذا لم يعرف الحقوق. وكذلك مثله الذي يتساهل ويضيع حقوق الله عز وجل ويجعل المرأة تتصرف في كل شيء حتى ما يكون فيه حقوق الله جل وعلا، أو ارتكاب المحرمات وهو لا يستطيع أن يكلمها. فالواجب أن يكون المسلم بين البين، لا يفرط ولا يفرط، لا يجعل نفسه قاسيا، فإن شر الرعاء الحطمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى شر الرعاء الحطمة أي القاسي على أسرته، القاسي على أسرته الذي يجعل تصرفاته كلها قسوة وقوة، وكذلك يحاسب على كل شيء، فإن هذا ليس الزوج الذي عرف حقوق أسرته وأهله. فإن هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام شر الرعاء الحطمة، أخرجه البخاري ومسلم عن عائض الله. فلهذا عباد الله، فإن معرفة الحقوق أمر عظيم في شرع الله، فبه تقوم هذه العلاقات. وأيضا كذلك عباد الله أمر آخر نختم به هذه الأمور المهمة التي تقام بها هذه الأسرة العظيمة، الأسرة المسلمة، أيضا أن يتصرف في الاختلاف بما جاء به شرع الله جل وعلا. لا بد أن يحصل اختلاف بين الزوجة وزوجته، وهذا شيء طبيعي وشيء حاصل وواقع، لكن كيف يتصرف المرء في هذا الاختلاف؟ ربنا جل وعلا اهتم بهذه الأمور اهتماما شديدا، فتجد آيات كثيرة في هذا المقام يذكر ربنا جل وعلا كيف يتصرف المسلم في هذه الأمور. فإن الله عز وجل لما ذكر نشوز المرأة وعدم طاعتها فقال الله عز وجل فاهجروهن في المضاجع واضربوا، قال فإن فقال الله عز وجل فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أولا ذكروهن بالله جل وعلا، وأنه لا ينبغي أن تفعل المرأة هذا، وأنه لا ينبغي أن تقولي هذا الكلام أو أن تفعلي هذا الفعل، فإن هذا يغضب الله عز وجل. فيذكرها، ثم إذا لم تستجب له فإنه يهجرها، وإن رأى هجرها قبل وعظها لا بأس. وكذلك أيضا إن احتاج إلى أن يضربها ضربا غير مبرح كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي الأحوص،
فإنه يضربها لكن ضربا غير شديد، ضرب مودة ومحبة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة لما لكزها في صدرها قالت قال لها عليه الصلاة والسلام: أتظنين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فلهذا عباد الله، فإن هذه من الأمور المهمة، أنه كيف يتصرف في الاختلاف. النبي ربنا جل وعلا قد قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. إذا حصل بينهما اختلاف لا ينبغي أن يخرج هذا الأمر إلى خارجه، يصلحا بينهما صلحا، أي يجعلون الصلح بينهما. ولا بد من التنازل، أن يتنازل الرجل لامرأته وأن تتنازل المرأة لزوجها. ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه كما صح عنه عند أبي نعيم وغيره أنه قال لزوجته: إذا غضبت أنا عليك فرضيني، وإذا غضبت عليه فأرضيك، أو كما قال رضي الله عنه. فلا بد من الإصلاح بينهما، فإن العبد لا ينبغي أن يستأنف ويستكبر ويقول: هذه امرأة تتحكم علي، أو كذلك المرأة تفعل هذا. فإنه ينبغي أن يصلح بينهما صلحا، فإن لم يستطيع أن يصلح بينهما فإن الله عز وجل قال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هنا تخرج بعد ذلك المشكلة إلى الأسر، وهذا عباد الله من الأسباب التي تهدم الأسر، أن مشاكل الأسرة تخرج خارجها. لكن إذا حصل عدم الصلح في الاختلاف فإن فراق هذه الزوجة من هذا الزوج أعظم، فلهذا فيتخرج المشكلة إلى الخارج، فتخرج فيأتي برجل من أهلها ورجل من أهله فيصلحان بينهما إذا أرادوا الصلاح، فقال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ومفهوم الآية: إن كان الصلاح في غير رجوعهما وفي غير أيضا صلاحهما فإنه يكون الفراق، وكما قال الله عز وجل: وإن يتفرقا يغني الله كلا عن سعته. فهذا عباد الله شيء مما يذكر في هذا المقام في قيام هذه الأسرة العظيمة، وفي المحافظة عليها، وفي أيضا التوثيق لها ودوام سعادة هذه الأسرة وقوامها. فإنها إذا أقيمت هذه الأسرة ينبغي المحافظة عليها، وأعظم ما يحافظ عليها العبد أن يقيمها على دين الله جل وعلا، يحفظ أولاده كتاب الله، يحفظ زوجته ويعلمها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، فتقوم هذه الأسرة على الخير. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال علي رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، والحمد لله رب العالمين.